بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة هكلمكم في عنوان شخصيات في حياة أمنا العذراء، وأولهم يوسف النجار. يعني مش هكلم على العذراء ذاتها لأنه أكيد بنسمع عنها كتير وانتم بتحبوها وتتعلموا منها على طول، لكن في شخصيات قريبة قوي لأمنا العذراء احيانا ما بنلاقيش وقت نفكر في الشخصيات دي او ما سمعناش فيها كلام كفاية. اول شخصية تفرق معانا يوسف النجار. قديس يوسف النجار شخصية عظيمة جدا، لانه زي ما المسيح اختار العذراء دونا عن كل البشر تبقى امه، اختار يوسف النجار دونا عن كل البشر يبقى مسؤول عنه. في طفولته كان ممكن يختار اي شخصية، انما الشخصية دي بالذات ربنا رتبها في الوقت ده عشان هو اللي يكون قدام المجتمع ابوه، قدام المجتمع هو بمثابة الاب، وعلى الاقل مسؤول عنه مسؤولية يعني من النواحي العادية. فتعالوا نعيش شوية مع شخصية يوسف النجار، لانه عارفين المثل اللي يقول الطيور على اشكالها تقع. في تقارب شديد بين شخصيات اللي كانت قريبة لأمنا العذراء، تحس ان هم قريبين لشخصيتها والى صفاتها. يوسف النجار اولا كقصة سريعة كده، يوسف النجار في رأيين في الكنيسة، لكن هقول لكم الرأي الاقوى المدعم بشهادة القديسين. البعض اعتقد في وقت ان يوسف النجار اتجوز وكان ارمل، لكن الرأي السائد في الكنيسة الاولى ان يوسف كان بتولا، لان هتلاقوا في السنكسار بتاع 26 ابيب القصة مش مكتوبة مظبوطة. وانا فاكر انه اتعرض على بابا كيرولوس انه لازم نراجع النص ده بالذات، سنكسار يوسف النجار، لانه ده في حتة غلط، حتة انه متجوز دي. وجاري مراجعة السنكسار بالذات في الجزئية دي، لان المعلومة دي مش دقيقة. قالوها بعض الاباء الاوائل لما قالوا اخوة المسيح، فالبعض في اجتهاد كده قال اخواته يبقى اولاد يوسف، انما اغلب القديسين الكبار كيرولوس الكبير واثناسيوس اجمعوا يوسف كان بتول واخوات يسوع دول ولاد مريم الاخرى، ولاد خالة المسيح، انما يوسف كان بتول، لان دي هتهمنا قوي في عرض شخصية الرجل ده. مش لان الجواز غلط ولا حاجة، لانه ربنا يسوع ائتمن يوسف وهو يعني شيخ عجوز على مهمة صعبة قوي. يوسف النجار كان سنه حاجة و90 ساعة مخد العذراء، يكون العذراء دخل بيته تخدمه. الراجل ده راجل عجوز من البداية، وراجل قضى حياته كلها بتول وبتاع ربنا، بدليل انه كان بيشوف ملايكة عادي. يعني احنا في الانجيل شاف الملاك 3 مرات مثلا، لما قال له لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك، بعدها شوية الملاك يقول له خد الصبي وامه وروح مصر، في مصر يقول له يلا ارجع. من ده الملاك يعني داخل طالع عليه، فده واضح ان ده قديس عظيم، ما هواش يعني واحد بيفاجأ بالملائكة مثلا اول مرة يشوفهم، لا الموضوع ده جاي عادي بالنسبة له. فيوسف كان كبير في السن قوي ومكمل حياته كبتول، وبرضه محدش يقول ما البتولية مش موجودة في العهد القديم، لا طبعا موجودة. إيليا النبي كان بتول، وإليشع كان بتول، فإذا في شخصيات كان فيها بتولية حتى في العهد القديم، يوحنا المعمدان كان بتول، فمحدش يتصور ان البتولية دي اختراع العهد الجديد. هي ما كانتش واضحة، ما كانتش كتيرة، لكن موجود ان في ناس حبوا ربنا لدرجة يعني ما بقوش عاوزين يعملوا اسرة ولا يعيشوا طبيعي، عاوزين مخهم في ربنا 24 ساعة، يا بختهم. وطبعا كلكم عارفين ان في التجلي كان في موسى متزوج وإيليا غير متزوج، كان في بطرس متزوج وكان في يوحنا مش متزوج، إذن الجو في السماء في ده وفي ده. بداية نقول ان يوسف كان شيخ عجوز، خد العذراء، لأن العذراء حسب التقليد اليهودي ما ينفعش تقعد بعد سن 12-13 سنة في الهيكل مع ظروف البنات. حسب الفكر اليهودي هي تفضل تخدم الهيكل وهي طفلة، أول ما تدخل في مرحلة البنات تروح بيت بدل هي مكرسة تكمل خدمتها في خدمة واحد من رجال الهيكل، واحد من الكبار الشيوخ، لو حب يتزوجها يتزوجها، لكن هي في العرف مخطوبة ليه، لكن مش مفروض عليه ولا هو مفروض عليها من ناحية الزواج. واضحة الحتة دي؟ إذا ما كانش ضروري يتجوزها لا خالص، هو لا على باله جواز ولا هي على بالها جواز، بدليل لما جالها الملاك قالت له بس هيحصل ازاي الحبل وانا مش هتجوز، قال لا ما تخافيش ما فيش جواز، فهي مصرة على احتفاظها ببتوليته. فبرضو التخيل بس ان يوسف ده عجوز من البداية يوضح حاجات كتير، ما هو شاب صغير، هو من اول القصة كده، لانه حسب السنكسار والتقليد هو مات في سن 111 او 112 من عمره، كان عمر المسيح 16 سنة. فهمتوا الحكاية؟ زودوا عليها سنة على المسيح مثلا لما خد العذراء، يبقى مثلا 17، يبقى حاجة و90، 95، 94، حاجة كده. فدي بداية القصة. أول صفة في شخصية يوسف النجار أحب أقولها لكم هي الشخصية الهادية. أولا لأن أم النور العذراء أمنا هادية جدا، كان لازم اللي يصونها ويعولها يكون هادي. ليه؟ تصوروا العذراء دي لو راحت في بيت واحد غلباوي، ده كده يعني هيبقى يعني حرام، بيبقى تجربة صعبة جدا عليه. فكفاية التجارب اللي هتشوفها في دنيتها، سفر لمصر والبهدلة بتاعت الناصرة والصليب، انما المريح ليها ان الشخص اللي معها ده قليل الكلام زيها بالظبط. فاول صفة تميز يوسف النجار انه شخصية هادية جدا. نعرف كده ازاي؟ تعالوا نرجع شوية نصوص كده عشان ما يبقاش كلامنا نظر. يقول في لوقا 1: في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل. السادس هنا من بشارة زكريا وإليصابات، يعني الشهر السادس هنا منسوب على إيه؟ على القصة اللي قبلها بتاعت زكريا وإليصابات. يبقى إليصابات بقت في السادس، جه الملاك للعذراء في اليوم. العذراء مخطوبة لرجل من بيت داود، بيت داود اللي هي السبط، داود من سبط يهوذا، والعذراء بنت داود وزكريا ابن داود، بس داود ده فاصل 1000 سنة خلي بالكم، لكن من نفس العيلة، لأن حتى لما البنت تقعد عند بيت رجلها لازم يحتفظوا بفكرة إيه؟ السبط الواحد، ما تطلعش برا السبط. واسم العذراء مريم. في لوقا 1:39 يقول: قامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا. بعد البشارة العذراء سافرت لإليصابات، وده سفر مش قليل، أول ما عرفت أنها حامل وإليصابات حامل فكرت في إليصابات، ما فكرتش في نفسها، فقالت إليصابات ست كبيرة وفي الشهر السادس، ده الملاك اللي قال لها كده، قامت خدت بعضها وسافرت عشان تخدمه. هنا عاوز أفكر في موقف يوسف. يوسف ده يعتبر جده، أبوها أو جدها، هي صغيرة 13-14 سنة، هتسافر في الجبال لوحدها تروح لإليصابات. واضح ان هنا جد يوسف ده يتميز بانه طيب جدا، ما بيقولش لا. يعني عاوز اقول لو هو شخصية ديكتاتورية او متسلطة او قلقة بزيادة كان يقول لها ازاي تسافر يا بنت وما يعرفش لسه انها حامل في المسيح، لكن هو باتضاع هذا الشيخ الطيب قالت له انا مسافرة أخدم إليصابات، وروحي يا بنتي. مجرد السماح، مع أنها مسؤوليته خلي بالكم، هي دلوقتي في مسؤوليته، ده يورينا نوع من الشخصيات الطيب الهادي اللي المسؤولية جواه لكن ما توصلوش لقلق. المسؤولية عند بعض الناس دايما مرتبطة بالقلق، إنما المسؤولية عند الناس الناضجين القديسين فيها اتكال على ربنا، هو مسؤول عنها بس ده مشوار خدمة، وإليصابات ست كبيرة ما روح اخدمي. وطبعا ده يدل على انه متحرر من الايه، من القلق بتاعنا والخوف والتسلط والكلام ده. وواضح حتى انه ايه الموضوع ما طولش، ما فيش جدل بقى، طب وخلينا روح، لا ما تروحيش، انا خاف عليك، ما فيش الكلام بتاع الافلام العربي بتاعت. لما رجعت، رجعت بعد 3 شهور، هو بتول وهي بتول، رجعت الحمد لله على السلامة يا بنتي، ابتدى يبان عليها علامات الحمل. فيوسف يا عيني دخل في صراع صعب، هو متأكد من موقفه وكان شبه متأكد من موقفه، لكن ايه اللي حصل في 3 شهور؟ يعني فهمتوا الحرب جاية ازاي، لكن مش قادر يفكر انه يتهمها، مش قادر من كتر نقاوته. الشخص النقي يا جماعة صعب عليه قوي يشوف الغلط حتى لو الغلط كان صريح، والعكس الشخص غير النقي يبقى الموقف طبيعي يشوف فيه غلط. فاهمين المعنى؟ زي ما يقول بولس الرسول كل شيء طاهر ايه للطاهرين، اما لغير الطاهرين والدنسين فليس شيء طاهر. فالشخص اللي تلاقوا دماغه ملوثة يبقى الموقف طبيعي يشوف فيه حاجات وحشة، والشخص النقي يبقى الموقف اللي قدامه بيشاور على حاجة غلط مش قادر يشوف، مش قادر يتخيلها او يحتملها. فيتقال يوسف رجلها اذ كان بارا ولم يشاء ان يشهرها اراد تخليتها سر. طبعا لو يوسف ده من الشخص اللي يعمل دوشة على الأقل كان زعق وخرب الدنيا واتطقص وحقق وإيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش. هي هادية لدرجة ما حكتلوش حتى الملاك جاي قال لها إيه، لأنها تصورت أنه مش هيصدق، مين يصدق الملاك جاي بيقولها أحبل بربنا، كلامه عالي قوي، ولأنها بطبعها ما بتتكلمش فهي حتى الخبر المهم ما بتقولوش، وهو التاني ساكت وفي حاله. فهنا تلاحظوا الى هذه الدرجة من الاحترام والهدوء المتبادل، مستنين كل واحد الملاك يقول له، فالملاك فعلا هو اللي قال اراد تخليتها سرا. فكرة انه كان يمشيها من سكات دي برضو ده ضد الشريعة، هو حسب الشريعة لو دي غلطانة مفروض تجازى يعني، انما ما هو من هدوءه من اتضاعه مش قابل فكرة انه ممكن المريم دي الصغيرة دي تعمل حاجة وحشة، مش قابلها ابدا، فحب يمشيها من سكات. ولكن فيما هو متفكر في هذه الامور اذا ملاك الرب ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك، هنا امرأتك مش معناها تتجوزها، ده قدام الناس كده يعني الناس كلها شايفها امرأتك، خلاص كمل على كده، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. أنا عاوز أكلمكم عن كذا شكل من أشكال الهدوء اللي نفسنا نتعلمه. أولا الهدوء في رد الفعل. الهدوء ممكن تقيسه مش وانت قاعد دلوقتي قدامي بتسمع غصب عنك لازم تبقى ساكت، مش ده الهدوء. نشوفكم في بيوتكم لمؤاخذة بقى وفي مواقف مستفزة يبان الهدوء. الهدوء يبان لما يكون في فعل مستفز، رد فعلك ده اللي يقول درجة هدوءك. رد الفعل، حد كسر عليك وانت سايق، ها هنا يبان الهدوء. واحد عمل دوشة بطريقة مستفزة، هنا يبان الهدوء. واحد بيغيظ فيك بيتريق عليك، رد الفعل يبين الهدوء. خبر مش حلو، رد الفعل يورينا الهدوء. هنا مع يوسف كان الخبر اللي مش حلو، العذراء جايه حامل، ومع هذا رد الفعل في تروي، في هدوء، في تفكير، مفيش ولا كلمه طلعت، مفيش ولا انفعال بان عليه. شوفوا العظمه، شخصيه هاديه. اللي عاوز يهدأ دايما يبحث في ردود افعاله. تعلمت دي من سيدنا البابا شنوده الله ينيح نفسه، ان لما تنفعل وتيجي تاخد قرار اجله لتاني يوم، اجله لتاني يوم على الاقل. لأنه عقبال ما نمت وصحيت هتلاقي الفوران اللي كان هيخليك تقول كذا أو تعمل كذا هبط لربعه مثلا. فبقيت شايف أن الموضوع مش بالحجم الأولاني. لكن لو دخلت في الكلام على طول، رديت على طول، اتحركت على طول، غالبا هتغلط وغالبا هتتلخبط في الكلام. فهنا التروي والهدوء في رد الفعل كان واضح في شخصية يوسف النجار. ردود أفعاله هادئة، غير مضطربة، غير مستعجلة، مفيش استعجال. الهدوء بالمناسبة يقولوا الآباء أنه ثمرة الصلاة الطويل. يعني سيبكم من الشخصية اللي اتولد هادي، احنا قلنا زي ما علمنا القديس ماري اسحاق مش كل هادي ايه متواضع. ففي واحد من كتر خجله تلاقوه ما بيتكلمش، بس من جوه مش هادي، من جوه عصبي ومن جوه قلقان، بس ما بيتكلمش، هادئ خارجيا، مش ده اللي احنا بنتكلم فيه. لكن الهدوء الحقيقي، الهدوء الروحي، الهدوء كفضيلة، ده ما يجيش ابدا الا ثمرة صلوات كتير. ومن العذراء بنت الهيكل، بنت الصلاة، طبيعي الهدوء طبعا. يوسف النجار الرجل البتول، رجل الصلاة، طبيعي ده شخصية هادية. أبونا إبراهيم بتاع الخيمة والصحراء، شخصية هادية. موسى النبي في آخر حياته بتاع الجبل والصلوات الطويلة، شخصية هادية جدا، واضحة. لكن موسى النبي في أول شبابه شخصية مش هادية، منفعلة لدرجة يقتل، بيفض خناقة وصلت موت واحد، يبقى ما فيش هدوء خالص. لكن في آخر حياته منتهى الهدوء، والهدوء الإيجابي ما هوش الهدوء السلبي. يبقى كل اللي حاسس بفوران جواه قلق زيادة، ما هو القلق ضد الهدوء، العصبية ضد الهدوء، التذمر ضد الهدوء. الهدوء ده استقرار في الفكر والمشاعر وفي الكلام وفي الحركة، كل حاجة براحتها كده. الهدوء بيساوي التواضع والوداعة مع بعض، أو الهدوء ثمرة التواضع والوداعة. الآباء يقولوا تواضع الداخل مع وداعة الخارج هم دول اللي يطلعوا الشخصية الهادئة. فمين الفكرة؟ يعني ربنا يسوع شخصية هادئة، طبعا متكلم ويعني مش سلبي، لكن طابعه الهدوء. ليه؟ لأنه متواضع، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فيقدر حتى وقت المحاكمة يفضل هادي، وقت استفزاز اليهود يفضل هادي، وهو تعبان ومرهق وفي ضغط عليه من الجموع يفضل هادي ما يتعصبش، لأن الضغط العصبي ده ممكن يخلي الواحد يتشد. تاني فضيلة في شخصية يوسف النجار الشخصية المسؤولة. احنا بنتأمل في حياة القديس يوسف النجار كشخص أساسي في حياة أمنا العذراء. العذراء ما عاشتش مع أبوها وأمها قد ما عاشت مع يوسف. يوسف يعتبر أبوها البديل، لأن أبوها يوقيم ده 3 سنين وسابها في الهيكل، خلاص يوقيم وحنة دي ما شبعتش بيهم خالص. إنما اللي عوضها عن الأبوة فعلا يوسف النجار، 16 سنة في بيته، 16 سنة من عمر المسيح، يعني تقريبا 17 سنة في كنف يوسف النجار. يوسف على قد ما هو كبير في السن وهادي الطبع، إنما ربنا يسوع شاف أن ده أفضل راجل يكون مسؤول عن أعظم عائلة في تاريخ البشرية، العذراء والمسيح، هو المسؤول. تلاحظوا مثلا في لوقا 2 يقولوا إيه؟ يقول أن الرعاة أول ما جاءوا مسرعين وجدوا مريم ويوسف والطفل مضطجعا في المزود، فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي. فأغلب المواقف في الميلاد بتلاقوا يوسف موجود، لأن يوسف ما سابش العذر، بمعنى مسؤول عنها، ما تخلاش عن المسؤولية. فأصعب الظروف ما قالش أنا كان مالي ومال الغلب ده، لا، فهي هو المسؤول عن ولادتها ورعايتها، هو اللي خدها يعني وقت الرعاة دخلوا عليهم، بعدها بشوية جم المجوس، كل ده يوسف موجود في طفولة المسيح في مصر، كل ده يوسف مسؤول. في متى 2 يقول بعدما انصرفوا إذا ملاك الرب ظهر ليوسف في حلم. تلاحظوا كمان إيه، الملك ما بيظهرش العذراء ليه؟ ما هي واخد عليه برضو، لا المسؤولية يبقى يوسف. لما لك بس رئيس الملائكة ظهر للعذراء عشان البشارة، ما عدا ذلك يوسف هو الرجل هو المسؤول. ففي الوقت اللي رئيس الملائكة ظهر للعذراء مرة، في نفس الحكاية ظهر 3 مرات ليوسف. مرة يطمنه يقول له اللي حبل بيها من الروح القدس، مرة يقول له انزل بيهم مصر، مرة في مصر يقول له ارجع بيهم من مصر، يجوز في مرات في النص بيطمنه، لكن يوسف هو المسؤول. وهنا دي حاجة جميلة في القديس يوسف النجار، المسؤولية في صمت. احنا عندنا نوعين من الرجالة للأسف، ربنا يستر حدش يزعل بقى، يا واحد مسؤول بس عامل هوسة بحكم المسؤولية، عاوز يثبت دايما رجولته بانه ايه انا المسؤول، كله يسمعني انا بعمل انا بسوي انا اللي بجيب فلوس انا عارف بقول ايه، فمسؤول بهوسة. يا اما راجل مش مسؤول من اساسه، ده النوع التاني، يعني ايه مش عاوز يبقى مسؤول، بيرمي الحمل كله على مراته وعياله، او بيغسل ايديه في كل موضوع، انا مالي ما انتوا اللي عاوزين ما انتوا. النوع الثالث ده هو النادر وهو الراجل المظبوط، المسؤول من غير هوسه من غير قصه. ما انت ده دورك يعني انك تبقى مسؤول، انت لازم تقعد تعمل قصص عشان تبقى تقول انا مسؤول. فهنا يوسف النجار راجل مسؤول ما بيتكلمش ابدا. على فكره قعدت ادور وانا بحضر لكم على كلمه قالها يوسف النجار ما لقيتش في الكتاب كله. هذا الرجل الصامت القريب جدا من ربنا يسوع، ما فيش حد عاشر المسيح على الارض زي يوسف النجار بعد العذراء، حتى يوحنا الحبيب اللي هكلمكم عنه المره الجايه ده 16 سنه المسيح في بيته، فداخل طالع واكلين مع بعض ونايمين مع بعض. جد يوسف بقى يعني ايا كان الفرق السن، لكن في القرب وفي العلاقه محدش شاف المسيح وقضى معاه وقت بعد العذراء قد يوسف. لكن يوسف ما بيتكلمش خالص، لا بيشكي ولا بيحكي، ده راجل ايه بيعمل اللي عليه بس، مسؤول راجل تمام، ياخد ويسافر ويشيل ويحط وعلى فكرة مسؤولية صعبة. ليه؟ لان كان في عساكر بيجروا ورا العذراء او ورا الطفل يسوع. لما هيرودس فشل في قتل المسيح والملاك وصلهم لمصر، حسب التقليد يقول ان هيرودس بعت عساكر عرفوا انه العذراء ويوسف ويسوع هربوا لمصر، فبعت العساكر على مصر، وده سر انتقال العائلة المقدسة من حتة لحتة. ما كانوش يقعدوا في حتة اسبوعين ثلاثة على بعض، ليه؟ منين ما يوصلوا ويريحوا يسمعوا الاخبار العساكر وصلوا، العساكر اللي جايين من فلسطين. فكانت مهمة شاقة جدا على راجل قرب على 100 سنة. هنا مثلا في متى 2 يقول ايه بعدما انصرفوا اذا ملاك الرب ظهر ليوسف في حلم، قم وخذ الصبي وام واهرب الى مصر وكن هناك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه، فقام واخذ الصبي وامه ليلا. برضو السفر بالليل، وده راجل كبير ومعاه مسؤولية، كل دي تورينا الرجولة والمسؤولية. وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل بالنبي من مصر دعوت ابن. في ناس لما تكبر تتملص من المسؤولية. يوسف النجار ما قالش أنا كبير على المسؤولية دي، ما فكرش كده، خلاص ربنا اداني مسؤولية على كبر. طب ما موسى ابتدى النبوة على كبر، ما ظنوش فكر في لحظة طب مش كنت خلتني 50 سنة بحيلي مثلا أعرف أجري وأروح وأسافر وأعمل، لا خلاص جيالي في التسعينات وماله بركة. إذا هنا جميل أن الواحد يظل قد المسؤولية مهما كبر، ما يرميهاش، ما يتملصش منها، دي مسؤوليتك كأب، مسؤوليتك كرجل، كملها للآخر. المسؤولية كمان بالرغم من الفقر والمشاكل. في واحد يبقى مسؤول طول ما الدنيا سهلة، لكن لما الدنيا تضيق يبتدي يشكي، يعني انا اعمل لكم ايه؟ يعني كان يصرف على اولاده وبعدين ايه الدنيا ضاقت، فيبتدي بقى يقول وانا اجيب لكم فلوس منين؟ يعني انت كنت مسؤول لما كانت الفلوس جايه لوحدها؟ مش هتبقى راجل ومسؤول لما الدنيا دقت؟ ده بالاولى تبقى مسؤول، شوف هتعمل ايه لبيتك. الحقيقه بنخدم العشوائيات، قلبنا بيوجعنا على ستات جدعه شايله المسؤوليه بسبب ان الرجاله لا مؤاخذه مش رجاله، هي كده. الراجل رامي مراته وعياله مش عاوز يشيل المسؤوليه، ويقول لك مش لاقي شغل، تجيب له شغل مش عاوز يشتغل، لانه انا مالي، هي تشتغل في البيوت وتجيب لنا قرشين وخلاص. طبعا ده وحجته ايه؟ ما فيش شغل، الدنيا فقر، ما ربنا مش مسهل. لا، انت اللي مش عاوز تشيل المسؤوليه. فحسبه لا تكون المسؤوليه مرتبطه بالسهوله، لا، الشطاره في المسؤوليه، المسؤوليه وقت المشاكل. المسؤول يبان في الازمه، مش يبان والدنيا سهله. المسؤول يتصدر للمشكله. بانت مسؤوليه يوسف النجار في ازمه هيرودس، الطفل يسوع اللي هو مسؤول عنه في مؤامره لاغتياله، فلازم يعمل اي حاجه عشان ينقذه، حتى لو سافر على رجليه مئات الاميال. على فكره السفر ما كانش سهل ابدا، احنا مش النهارده بنتكلم بسهوله، لكن انتوا عشان تعرفوا المسافه من فلسطين لمصر ماشي، دي حاجه يعني دي حاجه صعبه جدا. انتوا لما تركبوا عربيه تسافروا لاسكندريه، المسافه دي اطول كتير من مصر لاسكندريه، كل ده يتمشي وما فيش امكانيات خالص، ومعيال عيله فقيره. كمان المسؤوليه تبان جمالها ان ما يكونش فيها لا اعتراض ولا تذمر ولا شكوى. يعني شطاره الواحد انه ما يعترضش على المسؤوليه. صحيح احنا ما سمعناش اي كلام ليوسف النجار لانه كتوم جدا، وطبعا كتوم بنضج، يعني ايه بينه وبين ربنا صلاه مستمره، فصلاته المستمره مخلياه ما بيشكيش ابدا، وهو اجمل بارتنر او اجمل شريك لامنا العذراء اللي هي كمان لا تتكلم ولا تشكي. فالعيله الصامته دي العظيمه دي اللي اتولد اللي كان وسطهم المسيح تورينا قيمه الهدوء وقيمه المسؤوليه وقيمه الامانه والرجوله. بحضر موضوع على امريكا اسمه كونوا رجالا، مش لاقي راجل زي العذراء في الكتاب. يعني كونوا رجالا بصراحه تنطبق اكثر ما تنطبق على امنا العذراء، لان هنا الرجوله الروحيه مقصود بيها جدعنه، يعني جدعنه المسؤوليه، مفيش حد جدع قد العذراء. المسؤولية كمان تكليف إلهي مش اختيار. يعني إيه؟ لو أنت باصص إن المسؤولية دي ربنا مكلفك بيها، يعني كل زوج قدام المذبح واخد تكليف إلهي برعاية مراته، أنت المسؤول عنها بعد والديها، ده كلام الكنيسة، كلام السماء، ده كلام ربنا للراجل لما يتملص من مسؤوليته عن مراته. الحقيقة انت بتكسر عهدك مع ربنا، ده تكليف الهي. لما ربنا يديك اولاد ده تكليف الهي، دي مسؤولية من السماء، والام هنا مشاركة في المسؤولية. فالموضوع مش اختياري، مش شغلة هتقبل تشتغلها ولا ما تشتغلهاش، لا، في مسؤوليات انت بلا عذر فيها او انت بلا اختيار. منها مسؤولية على فكرة الشهادة للمسيح. انت لما تعمدت وخدت الروح القدس اصبحت مسؤول مكلف من السماء انك تشهد للمسيح. انتم نور العالم، انتم ملح الارض، اذا فسد الملح بماذا يملح؟ الضرورة موضوعة علي، ويل لي ان كنت لا ابشر. اهي ده مسؤولية احنا كلنا نقول لك وانا مالي، وانا مالي، وانا مالي ازاي؟ وما خدت الروح القدس ليه؟ وما اللي اتعمدت ليه؟ وما اللي اتكتب اسمك في السماء ليه؟ عشان تبقى في الدنيا تقول انا مالي؟ اللي يهلك يهلك، اللي يهلك ازاي؟ ده انا حطك في الدنيا عشان تشهد، عشان تتكلم، عشان تبين المسيح بحياتك. اهي دي ضمن التكليفات الالهية اللي احنا بنعتبرها اختياري. هي مش اختياري، هي اجباري. انت بلا عذر، مش من حقك تختار او ما تختارش، انت ملزم لانك مسيحي انك المفروض تبين المسيح في حياتك. المسؤولية أمانة مستمرة لآخر العمر. تعبير اللي يقوله بولس تمم خدمتك كملها للآخر. ما جاش وقت سمعنا عن يوسف النجار بزيادة بقى الشغلة دي، كنت عشت لوحدي يعني أصرف على اتنين ليه؟ طيب أنا يعني وأنا أساسا يعني مش فارق معايا أكل وشرب، ده أكتر من النساك. يوسف النجار ده زي الرهبان المتوحدين يعني. فبالتالي ليه بقى مسؤول عن عيلة ويأكل ويشرب ويدخل في علاقات اجتماعية؟ هو كان في غنى عند كل أمانة لآخر العمر. خلاص دي بقت عيلتك يا يوسف، حاضر يا رب حاضر. زي ما العذراء كلفت أن تكون أم وهي تمنت أن تبقى عذراء بس، يوسف كلف أن يكون زوج وأب وهو تمنى أن يكون متوحدا لآخر حياته. فأمانة هو بقى في المجتمع كأنه زوج، هو طبعا مش زوج، وفي المجتمع كأنه أب وهو مش أب، لكن خلاص ده تكليف إلهي، والتكليف هو منتظم فيه ومستمر فيه. مش لما كبر المسيح شوية قال للعذراء خد ابنك بقى وإيه سيبيني آخر يوم كده إيه أقضيهم زي ما تمنيت في وحدة، لا خلاص خلاص هيبقى ملزم بيهم للنهاية. أرجع أقول تاني، زي ما الهدوء يحتاج إلى صلاة دائمة، المسؤولية تحتاج إلى صلاة دائمة. اللي يخلي الواحد قد المسؤولية الصلاة كتير، قلة الصلاة تخلي الواحد يتهرب من المسؤولية. دي قاعدة، أول ما تصلي قليل بلغة الشباب تبقى عاوز إيه؟ تنفض. عارفين تنفض دي؟ أنا كنت لما بيقولوها الأول أقول إيه، كل الولاد بقوا مؤدبين بقوا ينفضوا في بيوتهم. أنا فاكر بيساعدوا والديهم وبينفضوا سجاجيد وبتاع، فمبسوط كل ما أمشي في الكنيسة ألاقي واحد يقول لك نفضت له ونفض مش عارف إيه. فأنا كنت فاكر التنفيض ده تدريب روحي، طلع موضوع مختلف. ينفض يعني في لغة الشباب يعني يرمي المسؤولية أو يكبر دماغه بزيادة، يعني أظن أن أنا فاهمها كده، يتهيألي صح يعني. اللي بيصلي كتير يفضل ما بينفضش أبدا، يفضل مسؤول لآخر العمر، يفضل راجل وعنده مسؤولية، على الأقل مسؤولية الصلاة. فكركم هنا براجل تاني أو شخصية عظيمة تانية، شخصيتين كمان جم في بالي. صمويل النبي، صمويل النبي راجل مثالي كراعي، كان بيلف على رجليه قرى كل اليهود في زمن فقير جدا 1100 قبل المسيح. في آخر حياته لما عجز يا عيني مش قادر يلف خلاص من كتر التعب، بيفكرني بالله يناح نفسه أنبا أثناسوس مطران بني سويف، كانت فيه الحتة دي جميلة، بيت بيت وعشة عشة لازم كل سنة يلفه. فالأنبا القديس صمويل النبي عجز قوي مش قادر يلف، جمع الناس كلهم وقال لهم بصوا يا جماعة مش هقدر خلاص، إنما أنا مسؤول عنكم، أنا لسه مسؤول أنا أبوكم. فقال لهم شوفوا كل واحد يخاف ربنا بطريقته، أما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة لأجلكم. قال لهم على الأقل الحاجة الوحيدة اللي فضلالي عارف أعملها مسؤولية عليا أن أنا ما بطلش أصلي لكم. شوفوا العظمة، يعني جسمه عجز ومش قادر يعمل حاجة بس المسؤولية تعباه شغلاه مستمرة معاه مع العجز مع آخر العمر، وتحولت كلها إلى صلاة. نفس الموقف ده حصل مع يشوع، لما تقروا آخر إصحاح في يشوع تلاقوا نفس الفكر، يقول لك لما شخى يشوع جمع الشعب وقال لهم بصوا أنا كنت معاكم يوم بيوم وعملت كل اللي ربنا قاله لي وموسى قاله لي، إنما أنا قد شخت مش عارف هعيش قد إيه خلاص، لكن خايف عليكم. شوفوا بقى هقول لكم اللي ربنا قاله تاني وعيدوا الآخر مرة، شوفوا هتمشوا إزاي أنتوا. أما أنا وبيتي فنعبد الرب، أنا هكون مسؤول عن بيتي لكن مش هعرف أفتقدكم anymore، يعني مش هعرف أكمل أكتر من كده. شوفوا العظمة المسؤولية، إنه يجي على آخر العمر بيوصي وبيأكد عشان يبقى برضو مطمن لآخر لحظة. نص تاني جميل في متى 2 يقول: لما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. ده الحلم الثالث في سلسلة أحلام يوسف. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. لو أنتوا فاكرين زيارة العائلة المقدسة مش وقت شرحها، من ناحية العريش ينزلوا على وادي النطرون على بحري، وبعدين على إبلي ناحية الفيوم وبني سويف، وبعدين تحت مع النيل على درونكا على لغاية المحرق. يقعدوا في المحرق ناحية مير والحتة دي 6 شهور، دي أطول فترة. كل الباقي ده هرب. يجي الملاك في المحرق، يظهر ليوسف النجار يقول له ارجع تاني، فياخدها بقى ستريت على فلسطين. اذا كانت عملية شاقة جدا، يعني اللي جوه مصر بس، غير المسافة اللي من فلسطين لمصر كانت طويلة وشاقة. لما سمع هنا حصل موقف بقى، هو راجع بقى خلاص عاوز يرجع فين؟ مسقط رأسه. هو اساسا بلديات بيت لحم، عشان كده لما حصل اكتتاب اضطر يروح بيت لحم عشان يكتتب، وهناك العذراء خلفت لان النبوة كانت كده: انت يا بيت لحم لست الصغرى بين ولايات يهوذا، منك يخرج مدبر يرعى شعب اسرائيل. فكان هيروح بيت لحم، دي منطقة عمرانة شوية اسمها اليهودية اللي فيها أورشليم، فكان ناوي يدخل على اليهودية عموما يشوف له بقى سكن. كبر الراجل وربنا يسوع بقى 5 سنين، رجع من مصر تقريبا 5 سنين المسيح، وهيمارس بقى النجارة ويختار له حتة حلوة كده، وهو بقى عدى 100 سنة خلاص يوسف دلوقتي. انما يفاجأ ان ارخيلاوس ملك على اليهودية. ارخيلاوس ده كان طالع لابوه هيرودس، شخصية صعبة، فبدافع المسؤولية خاف على يسوع ليكون هيرودس اللي مات البعيد ده موصي ارخيلاوس على الطفل يسوع. خاف أن يذهب، وإذ أوحي إليه في حلم، شوفوا ده يعتبر الرؤية الرابعة دي، ها، انصرف إلى نواحي الجليل، أمساب اليهودية وطلع تاني لفوق خالص ناحية الجليل، منطقة الفلاحين بقى والغلابة اللي محدش هيدور عندهم، دي منطقة الفقيرة قوي في فلسطين اللي فيها ناصرة الجليل، اللي فيها قانا الجليل، اللي فيها كفر ناحوم، اللي فيها بحر طبرية، كل الذكريات دي في الجليل. وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، كي يتم مقيل بالأنبياء سيدعى ناصريا، واللي كان يتكلم عنها يوحنا يقول: أمن الناصرة إيه؟ يمكن أن يخرج شيء صالح. إذا هذا الاختيار في السكن، الناس دايما بتحب لما ترجع من سفر تسكن في حتة كويس، تعبت وشقيت في السفر عاوزة ترجع على حاجة مريحة شوية. لا، هو رجع على أسوأ بلد وأفقر بلد اللي هي الناصرة. عاوز اقول لكم ارتباط المسيح بيوسف حتى في ذهن الناس. في لوقا 4 يقول ايه: كان الجميع يشهدون له ويتعجبون. لوقا 4 دي كانت اول عظة للمسيح في الجليل، لما جاب 30 سنة المسيح دخل المجمع وعظ في الجليل، وعظة اول عظة سجلها القديس لوقا 4، لما قال روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، وابتدى يقول النهاردة حصل الكلام، تكلم عن نفسه كمسيح. كانوا يتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ويقولون، هم بقى بلدياته فبيقولوا: الله، أليس هذا ابن يوسف؟ الله يرحمه، بس الله يرحمه مش في الناس، لكن هي مقصودة كده، هو يوسف مازال معروف في المنطقة، النجار اللي مات من 15 سنة. فلما المسيح ابتدى الكلام معروف ان ابن يوسف. او في يوحنا 6 تيجي بطريقة تانية، لما المسيح قال أنا الخبز النازل من السماء، جسد المسيح يعني، كانوا يتذمرون لأنه قال أنا الخبز الذي نزل من السماء، وقالوا أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ يبقى ما زالت السمعة ده ابن يوسف وابن مريم. في مرة تانية في متى، أليس هذا ابن النجار؟ أنا كل ده بأكد لكم ارتباط يسوع بيوسف حتى في ذهن المجتمع، لأن ربنا حب يحط الوجهة دي، وجهة المسيح قدام المجتمع، ابن النجار، ابن يوسف الغلبان، ابن يوسف الطيب، النجار اللي مات من بدري، العجوز اللي جاء عاش بوسطينا عمره ما تشاكل مع حد وعمره ما زعل حد، وكان بيشتغل للناس ببلاش غالبا. وأليست أمه تدعى مريم وإخواته؟ إخواته هنا بقى إيه؟ ولاد مريم أخت العذراء كانوا عايشين معه. في مرقس 6 نص آخر يقول أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ يبقى في أحيانا كان يقولوا ابن مريم لأن مريم هي اللي عايشة، فاهمين؟ ولما يقولوا ابن يوسف بحكم أن أبوه مات، بس لسه معروف أنه ابن يوسف وابن النجار. إذن هنا في عائلة واضحة في المعالم، ويوسف ظل مسؤولا عن الأسرة دي وأمينا في حياته لآخر حياته. أنا السؤال اللي عايز أقوله لكم غريب شوية ومختلف، بما أن يوسف النجار كان مسنا، ماذا ينتظر مننا المسنون؟ يوسف النجار كان مسن، لكن العذراء كرمته جدا، المسيح له المجد. على فكرة الوحيد في تاريخ البشرية اللي المسيح دفنه بإيده، الوحيد اللي خد هذا الامتياز. في السنكسار يقول لك المسيح قفل عينيه وحط إيده على الستر، يعني هو موسى بس قبل التجسد. موسى ربنا دفنه في الجبل طبعا، لكن أنا أقصد في أيام تجسد المسيح على الأرض المسجل على الأقل، أن الوحيد اللي دفنه المسيح هو يوسف النجار، ودي كرامة كبيرة ليوسف أنه اللي يدفنه رب المجد بنفسه. أول حاجة يستناها مننا المسنون عموما بقى، دي حتة روحية لنا، الاحترام والإكرام. للأسف لما الناس الكبار بيكبروا ساعات بسبب ضعفاتهم الخطوة تبقى بطيئة، السمع يبقى تقيل، المشاكل الصحية كتيرة، ساعات للأسف احنا الميدل ايج او الأصغر بدل ما نقدرهم قوي يقل تقديرهم بسبب مشاكلهم. دي حتة وحشة قوي. المفروض كلما ازداد العمر كلما ازدادت الكرامة، وطبعا كلنا هنكبر وكلنا هنحس بدي. فأول حاجة بيستناها المسن، المسن ملوش طلبات كتير، بس المسن حساس جدا، وأكتر حاجة يحسها الاحترام. الاحترام تفرق معاه جدا، انت بتعامله بسبب مرضه ولا ظروفه، ولا بتعامله كبابا او كجده بنفس المكانة وأكتر من الأول. هي لأنها ماما وكبرت بقت بتخرف فبنزعق فيها، ولا ما بنسمع لهاش، ولا ما بنحترمهاش لأنها مش فاهمة الدنيا ماشية ازاي. صعب قوي. ويوعوا تصدقوا ان المسنين ما بياخدوش بالهم، لا بياخدوا بالهم كويس قوي، وبيحسوا كويس قوي باللي بيحترمهم ويقدرهم، واللي بيعملهم ايه يعني ما تسكت بقى، يعني بيركنهم. في فرق بين اللي بيركن واللي بيكرم، تفرق كتير قوي. فاحنا بنشوف ان ربنا اختار واحد مسن يكون هو المسؤول عن طفولته وعن تربيته، واختار واحد مسن في العهد القديم يكون مسؤول عن خلاص العالم، نوح. نوح كان 600 سنة، بس 600 سنة في زمن بيعيش 900 يعني، لكن يعني برضه عاوز اقول ما كانش صغير. وهكذا كبار السن لهم كرم. ابونا ابراهيم تمتع بعز اختباراته الروحية وهو 100 سنة، لما رفع السكين على اسحاق كان عدى 100 سنة، كان بيشوف المسيح بعينيه. اياكوا تستقلوا بالمسنين، اقرب للسماء مننا واقرب لربنا مننا، لان احنا عندنا المسن كبر، انما عند ربنا فيش حاجة اسمها كبر ولا صغر، ما فيش حاجة اسمها سن بالنسبة لربنا. كرامة الإنسان هي هي، بالعكس الخبرات اللي عنده مش عند الصغير مهما كان. يجوز بقى إيه الإمكانيات اختلفت كتير قوي، يكونوا إمكانياتهم المادية أعلى من أبائهم وأمهاتهم طبعا بحكم تطور المجتمع، أو إمكانياتهم التكنيكال، يعني العيال الصغيرة بيتعاملوا مع الكمبيوتر، يجي جده يقول له يا ابني افتح لي الايميل انا مش عارف يفتحوه ازاي ده، وساعات تبقى التلفزيون مش عارفين يفتحوه مش الايميل. هل بقى نستقل بحاجة زي كده؟ لا طبعا. تاني حاجة ينتظرها المسن الوقت، الكواليتي تايم، مش اي وقت، لانه المسن ما يفرقش معاه في رأيي، يعني اغلب المسنين مش الهدية اللي هتفرق معاه، شبعوا هدايا وخدوا كتير، والفلوس ما عادتش تفرق كتير، عملوا فلوس وشافوا فلوس وصرفوا فلوس وفهموا ان الفلوس ما بتفرقش. الاكل زي ما قال سليمان في اصحاح للمسنين اخر الجامعه، جامعه نصر، اصحاح مسنين جامعه، كان سليمان مسن فبيقول ما فيش حتى اسنان تاكل ولا تستطعم، هو بيعبر عن السن. فتقول له اكله حلوه يعني يجاملك، يقول لك ماشي، بس هو مش فارق معاه قوي الاكل. امال ايه اللي يفرق معاك يا جدو او يا تيتا بقى؟ انك تقعد معايا وان احنا نحكي، انك تديني وقت. الكواليتي تايم هو لغه الحب الاولى عند المسنين، الوقت والتاتشز تيجي بعدها، التاتشز انك تقابله بترحاب وتشد على ايده وتربط على كتفه وتسنده في المشي، وتفرق معاه قوي. لكن هنا الوقت كمان احنا بنقصر جدا، احنا بنفتكر انه يعني ما انا جايب له احسن دكاتره خلاص كده، يعني خدته للدكتور ولا جبت له احسن دكاتره، عملت اللي عليه. تعرفين ربنا يسوع في انجيل مرقس مسك اليهود بهدلهم على الحته دي، قال لهم ده انتوا ابطلتوا وصيه ربنا بسبب وصيه الناس. انا اقول اكرم اباك وامك، واللي يشتم ابوه امه يموت، وانتوا تقولوا هدية او قربان هو اللي تاخده مني يا ابوي، اروح احط لك قربان في الهيكل على اسمك ابقى عملت اللي عليا. قال لهم ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. فالمثل اللي ادى المسيح مثل مرتبط بالكبار السن او بالشيخوخة او عموما اكرام الوالدين، وقال لهم بقى انا قلت مجرد تحط اسمه على المذبح ولا تدفع فلوس في الهيكل على حسه تبقى اكرمته، انا طلبت كده ولا انا قلت اكرم؟ وانا قلت اياك تقول كلمة زيادة عليه. فهنا ربنا استخدم دي في التعليم مع الكواليتي تايم، الاستماع. على فكرة كبار السن يحب يحكوا، لانه ما عادش عنده حاجة يعملها غير يحكي، واللي بيحكي عاوز اللي يسمعه. مجرد انك تسمع بانصات ده لوحده اكرام، انت بتحقق وصيه، انت بتفرحه. هنا احكي لكم قصه قريتها زمان غريبه جدا، بتاعت كارنيجي ده اللي كتب كتاب كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس. قال في واد بتاع دعايه شاطر جدا، وكان بيشتغل في اول حياته بتوع الدعايه بقى بيشتغلوا في كذا حاجه، فكان معاه مساحيق كده بتاعت غسيله بتاع حاجه يعني ما تجيبش همها، شغله تعبان، وبيدور على في امريكا، الكلام ده من 50 سنه، قصه حقيقيه، يخبط على البيوت عاوزين تشتروا زي نظام اليومين دول عندنا. فخبط على ست عجوزه عايشه لوحدها في فيلا كبيره وحاجه شيك وبتاع، قال يمكن تشتري منه. ففين لما فتحت واول ما شافته مش عاوز، فهو ذكي، بصوا بقى الخبز والشطاره والنهايه تمشي ازاي. قال لا بس انا لمحت حاجه جوه اللوحه دي قديمه قوي. قال ايه؟ من الباب لمح لوحه، خلي بالكم من المكر او من الشقاوه بتاعته. فابتسمت بعد ما كانت طالعه مكشره عاوزه تمشي وخلاص، هي لا بتغسل يعني مش محتاجه المساحيق والكلام. قال لها دي ايه دي شكلها قديم قوي. قالت له دي بقى لها 150 سنه. دي منين دي؟ ابتدت تحكي، ده انا وجوزي سافرنا قرن ال 19 وكنا في مش عارف في اسبانيا واشتريناها من هناك. قال لها طب ممكن بس ابص بصه؟ قالت له اتفضل. دخل بص، طبعا هو بقى عارف ان ده مفتاحها، هي عاوزه تحكي. قال لها طب وده جبتيه من امتى؟ وابتدت تحكي. وده حصل ايه؟ قعد ساعتين هي تحكي، هي عماله تحكي وهو عمال يسمع ويسال السؤال، وهي تقعد فيه ربع ساعه تحكي. وبعدين نزلته للجراج تقول له ده انا عندي عربيه قديمه وبتاع. في اخر الساعتين قالت له استنى لما اقول لك، هجيب لك المفتاح. العربيه دي عربيه اثريه تتباع بكده، خدها يا ابني ما عدتش محتاجها. فالراجل اللي بيألف الكتاب بيقول، طبعا مش بيقول تبقوا خبث عشان تكسبوا يعني، لكن بيقول قد كده الكبار دي بيبقوا عاوزين يحكوا وعاوزين اللي يسمعهم. طب انت مقدر دي ولا مش على بالك؟ للأسف ساعات احنا مع الكبار عاوزين نقول لهم اسكتوا واسمعونا. ده كلام ده مش مفروض تسكت انت وتسمع. ثالث حاجة ينتظرها المسنون اللمسات الحنين. اوعوا تفتكروا ان كبار السن فقدوا الاحساس بالتاتشز، بالعكس احساسهم يرجع يبقى زي الاطفال. الطفل الطبطبة بتفرق معاه، اللعب في شعره يفرق معاه، مسكة ايده تفرق معاه، الحضن الحلو ده يفرق معاه. عاوز اقول مش بنفس الدرجة، لكن ما زالت التاتشز تفرق مع الكبار وهتفضل تفرق طول لآخر اللحظة. لدرجة واحدة زي الأم تريزا قالت أنا في حاجات كتيرة ما بعرفش أعملها، إنما أنا بعرف أمسك إيد الشخص وهو بيموت. هي شافت إن ده في ذاته حاجة قيمة أوي، لأن كان بداية خدمتها إن واحد بيموت قالت له نفسك في إيه؟ قال لها كان نفسي وأنا بموت حد يبقى قاعد جنبي، فقعدت جنبه لغاية ما مات. ففضلت تعلم بناتها انه احنا يمكن ما نعرفش نعالج ولا نطول عمر حد، بس على الاقل خلينا نحقق الحلم ده لناس كتيرة قوي خايفة تموت ما يكونش حد جنبها. فمجرد الوجود والتاتش ده الوحده حب، يمكن ولا كلام ولا سلام ولا فلوس ولا طب ولا كل ده ممكن ما يبقاش له لازم. يبقى الكبار بيستنوا مننا اللمسات الحانية. ماذا ينتظر المسنون؟ ينتظر المشاركة بقدر الإمكان. عندنا مأساة برضو للأسف، الجيل ده ابتدى يبص ان الكبير ده مش بيفهم كويس، وهو متجاهل ان في خبرات إنسانية قيمة مهما قال. للأسف فرأيي أبوك أو جدك مش غاوي يتدخل في حياتك، بس نفسه يشاركك، يشاركك فرحك، يشاركك حزنك، يشاركك قلقك، يشاركك مشروعك، يشاركك يصلي معاك. هو مش عاوز يتدخل ولا عاوز يفرض نفسه ولا عاوز يقولك انت صغير ما بتفهمش. في نوع بيعمل كده، لكن اغلب المسنين مش قصدين كده. المسنين يقصدوا يا ابني اديني فرصة اشاركك، لانه انا بحس بطعم وقيمة لمجرد ان انا بشاركك فأي حاجة بتعدي عليك. اذا احنا يحق علينا نشركهم في طموحاتنا، في احلامنا، في احزاننا، في افرحنا، في قلقنا وماله. والشاطر اللي يعمل كده بشكل حكيم. اخر حاجة اقولها، ماذا ينتظر منا المسنون؟ ينتظروا كلمات معبرة ومجاملات. تاني بقول مش مستنين مننا فلوس ولا مستنين مننا يعني نسيب بيوتنا ونركز معاهم، لكن مستنين كلمة. التقدير هنا مهم قوي. لا شك ان اي اب كبير او ام كبيرة تسمع ولادها او احفادها بيعترفوا بفضلها او بيذكروا شيء اتعلموه منها، ده بالنسبة لها يعني اكتر من مليون جنيه، تفرقش معاها اي حاجة. بس عشان يتقال لها احنا تعلمنا منك كذا، احنا ما ننساش في يوم كذا، الكلام ده غالي قوي وقيمته كبيرة قوي عند المسنين وبيعيشوا عليه على فكرة. انما احنا للأسف الكلام ده كله ايه، بنستخسره. يبقى خمس حاجات على الاقل على ذكر يوسف النجار، هذا الشيخ العظيم اللي كان مسؤول عن حياة المسيح والعذراء، يفكرنا نعامل المسنين اولا باحترام واكرام، اثنين ندي وقت ونسمع كويس، ثلاثة نكمل التاتشز النقية. انا شفت عيلة في مصر وعيلة مبسوطة غنية وفي الزمن ده وفي مصر الجديدة يبوسوا ايدين والديهم وامهاتهم قبل ما ينزلوا لغاية الزمن ده. المشاركة بقدر الامكان والكلمات المعبرة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.